الله ملك الكون، ملك الزمان والمكان، وربنا ما عندوش حاجة جديدة. أنا لما أطلع أتكلم دلوقتي ما كنتش بتكلم من دقيقتين، لكن الله إذا تكلم فهذا الكلام أزلي فيه، لأني أنا يطرأ علي شيء هتوجد وما كنتش موجود، لكن هو موجود منذ الأزل. تجيني فكرة ما كانتش موجودة، لكن هو ما فيش حاجة جديدة عليه. إذن الأفكار التي تعلن لنا والأعمال التي تعلن لنا في وقتها كانت كامنة في الله، وتعلن على حسب احتياج الخليقة. أقول الحكاية دي تاني، لما تروحوا دلوقتي عايزين تكلم، قبلها شوية ما كنتش بتكلم، فيبقى عملية الأكل هي عملية جديدة. لكن الله ما عندوش حاجة جديدة، أمال إيه حكاية إعلان الله وحدث الصليب ومسألة التجسد؟ كل دي كامنة جوه ربنا منذ الأزل، احنا ناقصين يبقى نزيد، لكن هو كامل يبقى مفيش حاجة تزيد عليه. إذن ما يبدو أنه جديد هذا جديد علينا، وأما بالنسبة لله فهو كامل فيه. ربما يعلنه للخليقة في وقت يناسب الخليقة، مش كانت حاجة غير موجودة وأوجدها، ربما كانت حاجة غير موجودة في الكون وخلقها، إنما جواها هي موجودة. الصورة والفكر والكلام والوضع والحدث والنتائج والأبدية اللي هتحصل بعد ملايين الملايين واللا أبدية أو اللا نهائية، كلها موجودة في ربنا منذ الأزل، لأن الله كامل. الكون غير كامل، الخليقة غير كاملة. يطرأ عليها تغيير ويطرأ عليها كمال، وتنمو وتموت، أما الله فلا نمو فيه ولا موت فيه، لأنه كامل منذ الأزل. لكن إعلاناته للخليقة بحسب فائدة الخليقة. يعني ربنا ساعة ما خلق آدم كان عارف إن آدم هيخطئ، وساعة ما طلع آدم من الفردوس كان عارف إن هو هيتجسد، أيوه، وكان عارف إن الناس هتتذرع عليه وتتصرف تصرفات غلط، نعم، وعارف باللي لسه جاي، وكان عارف بالحرب بتاعة سنة 38، وعارف بالحروب اللي جاية، وعارف بكل حدث على الأرض منذ الأزل، لأن الله لا يطرأ عليه جديد. ولذلك إذا تأملنا في حدث في الكتاب، والتأمل في الكتاب يأخذ اتجاهات مختلفة. في اتجاه ندور على الرموز على الموضوع ده، وفي اتجاه ندور على المعنى الروحي اللي لي أنا، أو المعنى الروحي اللي للجماعة اللي أنا عايش فيها، أو المعنى اللي ربنا قصده أعطاه للناس بتوع نهار حتى ما حدثت. أو ندرس دراسات علمية زي الدراسات اللغوية، وإحنا بنعرف الإنجيل بقيت تستغربهم إيه حكاية ألوي ألوي لما سبقتني، وطلع في ودانكو كده زي ما تكون حتة عربي، إلهي إلهي لماذا تركتني، إنما هي لما سبقتني. فلما نيجي ندرس نقول دي بالعبراني معناها إيه، نلاقي بالعبراني معناها لماذا سبقتني يعني تركتني. ففي دراسات لغوية وتاريخية، فالاتجاهات في دراسة الكتاب اتجاهات كثيرة جدا جدا. لكن الحدث اللي احنا فيه ده النهاردة اللي بنحييه، حدث الصلب، هل كان له سوابق في الكتاب ولا لا؟ هل كان له سوابق في التاريخ ولا لا؟ على الأقل كان له سوابق في إعلانات الله للناس. الله لما حكم على الحية قال لها عن الإنسان هو يسحق رأسك، هو مين؟ على الإنسان. طب والإنسان هيقدر يسحق الشيطان؟ هذه الكلمة عن الله المتجسد، الله المتجسد سيسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. عقبه هنا مش على الإنسان المتجسد على الله، عقبه هنا على كل إنسان. يعني أنت هتنهشي في الإنسان، ولكن إنسان بالذات الله المتجسد هيسحقك. لأنه إذا كان يسحق رأسها يبقى فاضل إيه عشان تنهش؟ ما خلصنا. يبقى إذن هذا النهش لمن لا يقدرون أن يسحقوا رأسها، ولكن الذي يسحق رأسها هو الجبار الذي له أن يفنيها ويسحقها. فهذه الآية جزء منها عن رب المجد وجزء منها عن كل إنسان. لما قال آدم يطلع بره ويجي ملاك يقف على يحرس شجرة الحياة، الله شجرة الحياة يحرسها لئلا يأكل منها آدم، ما يقدرش يأكل منها آدم، يعني معناها ممنوع على آدم أن يأكل من شجرة الحياة. تطلع إيه شجرة الحياة دي؟ تطلع قعدته مع ربنا وكلامه مع ربنا وإشراق روح الله عليه وإشراق نور الله عليه واستنشاق لروح الله وغذاءه من كلمة الله. لأن آدم كان في الجنة صحيح جسده بياكل شوية حاجات من الشجر، ولكن كان يعيش على فعل الله اللانهائي. اللي في يوم من الأيام المسيح قال لنيقوديموس هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. واللي قالها للشيطان ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يبقى آدم كان بيتغذى على روح الله وطبيعة الله الواصلة إليه التي بينه وبينها قناعة صلة تيار. يبقى ربنا لما قال لآدم البس الجلد وبيعلم آدم إنه هيستتر يوما من الأيام في الذبيحة. آدم ما كانش من اللحم اللي ذبحها أو اللي ذبحها لربنا، إنما ربنا جاب الجلد ولبس آدم، يعني معناها هذه الذبيحة أنت تستتر فيها. والدرس لما انتقل الى قايين وهابيل، وقايين ما قبلش الدرس، ربنا قال له ترفع ذبيحة، قال له ما عنديش ذبائح، عندي فواكه، قال له ترفع ذبيحة، انا مش بدور على ايه اللي انت تجيبهولي، انا بدور على انت تبقى عارف انت هترجع لي ازاي، وهسبيك ازاي، وهخلصك ازاي. عشان كده اصر على ان اولاد ادم يقدموا ذبيحة، والذبائح استمرت. نوح يقدم ذبيحة، ابراهيم يقدم ذبيحة، صورة الذبيحة استمرت، وكانت الصور تتغير. الله لما قال لابراهيم هات ابنك وقدمه ذبيحة، ده الله لم يكن يوافق ابدا على تقديم ذبائح بشرية، ما كانش يوافق على ان واحد يذبح اولاده زي ما دلوقتي واحد يقولها بشيء من المبالغة، لكن دي جاية من تاريخ اجداده. لو كان الشرع يسمح لي كنت اذبح عيل من العيال، ده كلام جاي من التاريخ، لكن الله عمره ما قال حد يذبح عيله. لكن جه لابراهيم وقال له عندك كم عيل يا ابراهيم من سابه؟ قال له واحد. قال له تقدمه ذبيحة. كان اسحاق رمز للمسيح، واسحاق حمل الحطب المحرقة كما حمل المسيح الصليب، وعاد اسحاق حيا كما قام المسيح حيا من بين الاموات. ولما جم مصر وهم طالعين داخلين بقى على ارض الحرية وارض الميعاد والشريعة الواضحة، قال لهم كل جماعة يجيبوا خروف ويدخلوا الخروف في البيت يوم 10 ويوم 14 بين العشاءين، يعني بين العصر والمغرب او بين في الغالب المغرب والعشاء، تذبحوه وتاكلوه وما تقطعوش منه وما تصنفوش منه، ما تعملوش منه أصناف دي حتة مسلوقة ودي حتة غيرها، لا، لأن ده حمل مقدس. فمتقدس ليه؟ لأن ده رمز لينا. وتاكلوه سليم، ما تكسروش، مشوي بالنار زي الطريقة اللي لسه بعض الناس بيعملوها، يجيبوا مسيخين كبار ويعملوهم ويدخلوهم في الخروف، سيخ من هنا لهنا وسيخ من هنا لهنا، ويحطوها على النار ويسلوها. ويقال ان الطريقة اللي كانوا بيعملوها هي طريقة سيخين متقاطعين، يعني رمز الصليب ايضا، وتاكلوه على اعشاب مرة، وتاخدوا الدم وتلطخوا بيه عتبة الباب الخارجي والقائمتين، علشان في ملاك هيمر بالليل يقتل أبكار المصريين ويلاقي الدم على أبوابكم ما يموتكمش، أرى الدم وأعبر عنكم. دي مش حكاية، يعني علامة، لا، ده العملية دي كلها رمز للمسيح، ان احنا زي ما هم هيدخلوا من الباب او يخرجوا من الباب، والباب هيبقى ملطخ بالدم فوقه على الجناب، يعني محاطين بالدم، احنا ايضا نغتسل بالدم، نتطهر بالدم، نعبر في الدم، دم المسيح ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. فخروف الفتح كان يرمز للمسيح، وتلطيخ الدم مع الأبواب كان يرمز لعلامة المسيح. وتكلوه أحقاؤكم مشدودة وعصيكم في أيديكم وتأكلونه بعجلة سرعة. ليه؟ لأن يجوا المصريين يقول لك يلا يلا اطلعوا بعيد عننا، احنا هلكنا، اطلعوا بعيد عننا، كلوا حديث كلها وامشوا. أنا عاوز أقف عند الحتة دي. الإنسان المخلص تتقدمه الملائكة وتحرسه وتبعد عنه الشياطين، والشياطين تهرب منه، ولكن عليه هو أيضا أن يهرب من التجربة. اخرجوا من وسطها واعتزلوا يقول الرب. لما راح الملائكة وقالوا لوط اخرج من البلد كانوا بيتعدلوه، اخرج بسرعة شوف مين لك هنا هيخرج وياك. يعني معناها إن كان الرب يرسل ملائكته لينقذونا من الشر فعلينا نحن أيضا أن نسرع ونهرب من الشر. مش نقول هو ينقذنا وبس وانتنينا قاعدين قدام الشر، لا، نهرب من الشر، نهرب من مواجهة الشر. أما لو الشر زنى علينا هو يتدخل، انما كان ايه الشر، السكه مفتوحه واحنا قاعدين نتفرج على الشر وبنحبه يبقى هنوع في الشر. لما خرجوا من ارض مصر وجت الحيات، لما تذمروا على الرب خرجت حيات البريه وقعدت تلدغهم، وكل من لدغته الحيه كان يموت في الحال. ربنا قال لموسى يا موسى هات حته نحاس واعملها شكل حية وارفعها على عصايا وارفعها العالي قوي، وكل واحد تلدغه الحية ينظر الى الحية النحاسية المطلوبة، ينظر الى الحية النحاسية المهزومة فيفسد السم الذي في جسده. عشان كده هو قال لنيقوديموس وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ومنال النبي لما جه الحوت وبلعه وقعد جوه الحوت 3 أيام لحد الحوت ما لفظه وغيره وغيره وغيره، رموز إلى الصمت ورموز الى الاغتسال المعمودية، عبور البحر الاحمر، عبور نهر الاردن، خروج الماء من الصخرة اللي قال عنها يوسف الرسول وكانوا يشربون ماء من الصخرة والصخرة كانت تتبعهم والصخرة كانت المسيح. كل دي لما ندرسها في الكتاب المقدس نعرف ان موضوع الصلب موجود في كامل في عقل الله منذ الازل. يبقى ظهور الله زي ما بيقول الكتاب في ملء الزمان دي ليست عملية طرأت على الله، وانما طرأت على الذين لا يدركون، الذين ليسوا من الازل، طرأت على الخليقة، أما هو فلم يطرأ عليه شيء لأنه منذ الأزل كامل. عشان كده لما بيكلموه مرة يقول لهم أبوكم إبراهيم رأى يومي وفرح، قالوا ليس لك 40 سنة بعد وأريت إبراهيم، ورأيت إبراهيم، قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. يبقى ابراهيم رآه بروح النبوة، ابراهيم رآه في اسحاق، ابراهيم رآه ساعة ما ذبح الذبائح وبقى روح الله كمار تتمشى بين الذبائح. إبراهيم رآه عند العهد، إبراهيم رآه لما ظهر له وأكل عنده. وهكذا أيها الأحباء، إبراهيم رأى الرب متجليا أو ظاهرا، وأما الله فلم يكن جديدا على ذاته. الله لا يستجد عليه شيء، وأما البشرية وأما الخليقة فيستجد عليها الكثير. وحادث الصلب، حادث الصلب حادث معلوم عند الله منذ الأزل، والمؤمنون معروفون عند الله منذ الأزل. ولذلك قال: الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يبقى انتم معروفين عند الله منذ الأزل، يعني ربنا منذ الأزل، منذ قبل الدهور يعرف ان في كنيسة هتبقى اسمها كنيسة السيدة العذراء في شارع اسلام في بني سويف، ويعلم ان في يوم الجمعة العظيمة هيكون فلان وفلان وفلان المجتمعين وفلان 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 هيكسروا ميجو الكنيسة. هو يعلم هذا منذ الازل، لان لو ما كانش يعرف كده يبقى كانها حاجة جديدة عليه، ويمكن ربنا يبقى في حاجة جديدة عليه، ده ربنا كامل جديد علينا احنا. أما على الله لا. حادث الصلب، حادث الصلب معلوم عنده منذ الأزل، لأنه حين خلق الإنسان خلقه كاملا، كامل الصفات، مش كامل بمعنى الكمال الإلهي، إنما يعني فيه صفات متكاملة، يعني ما خلقوش من غير حرية، ما خلقوش من غير عقل، خلق له عقل وخلق له حرية. لو كان ربنا خلق الإنسان بلا عقل كان يبقى الإنسان حيوان، ولو خلق الإنسان بلا حرية كان يبقى الإنسان غريزي يسلك بالغريزة وليس بالإرادة والوعي. لكنه خلق الإنسان على مثاله، يعني هو خالد، عاقل، محب، قدوس، منتج، خلاق. خلق الإنسان له هذه الصفات وإن كانت بدرجة محدودة. هذه الصفات هي في الله بدرجة لا نهائية، وأما في الإنسان فهي موجودة بدرجة محدودة. فالله لما خلق الإنسان خلقه حرا وخلقه عاقلا، ويعلم أن هذا الإنسان بحريته وعقله سيعصى الله. ولكن لأنه لو حرم الإنسان من الحرية يبيء الإنسان مشوها، ففضل أن يعطي للإنسان الحرية لكي يعرفه بإرادته ويحبه بوعيه ويعصاه أيضا إن أراد، وهو يقدم له العلاج ويعود ليؤمن به ويرجع إلى الحياة الأبدية بإرادته. استغربوا، نبص نلاقي راجل عند ابن، والابن ده كان مؤدب وحلو لحد سن 14 15 16، وطول النهار في الكنيسة وفي مدارس القعد، وبعدين يسمع ان هو بيلعب يقول له جرى ايه، ابنك جرى له ايه، خسر، يقول لا ده يرجع تاني، ده يطيش شوية ويرجع تاني. فما تقدمه تديه على دماغه، بكلمه اضربه، ما عادش ينفع الضرب، هيجي. وبعد سنة ولا اثنين نلاقي الواد عاقل ورجع تاني وبقى راجل حلو. الله عمل معانا كده، طب ما تسحب الحرية من آدم، ما أقدرش. يتشوه آدم لما إذا ابني بلا حرية يبقى الجمهورية. طب ويكونش كده إنه يعصاك يرجع تاني، هيرجع إزاي؟ أنا أدور عليه، دور عليه لما هو فسد وطبيعته فسدت، أنا أديله من طبيعتي تاني، أنا أرجع أديله طعم من طبيعتي، حتى إذا كان هذا الطعم يكلفني إني أنا يعني أنصرف علشان ده. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكنها متى ولا لا تعود تذكر الشدة فيما بعد، لأن بعقله يعود إلى الله. إذن فالصلب كان معروفا عنده، وكان مستعدا ومصمما على إتمامه، لأنه كان قد صمم على أن تكون للإنسان حريته. فإذ كانت للإنسان الحرية كان له أن يعصى، وإذ كان لله الحب كان عليه أن يفتدي. إذ كان الإنسان عاقلا ويتصرف بوعيه وإرادته كان معرضا للخطأ، وإذ كان الإنسان من صلب الله وروحه كان على الله أن يسترده. فالصلب عملية استرداد، الفداء عملية استرداد. استرداد الأصل للعضو المفقود، واسترداد الأب للابن الضال، واسترداد الجسد للعضو الذي قطع، واسترداد الطهارة للعضو الذي أراد الشيطان أن يتسلط عليه بالفساد. هذا هو الفداء، وهذا هو الذي جعله يأتي فيتجسد ويصلب، ثم يعيد غذاءنا على طبيعته. وكما كان آدم في البداية يتغذى عليه ويستنشق روحه ويحيا به، عاد آدم ليستنشق روحه ويحيا به ويأكل جسده ويشرب دمه ويحيا بالله. ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وإذا ما درسنا الكتاب وجدنا فيه ارتباطا كما ذكرت، ارتباطات بين أجزاء العهد القديم والعهد الجديد، وارتباطات عميقة. يندهش البعض لكلمة المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني. أولا المسيح قالها باللغة العبرانية الدارجة، قالها باللغة بتاعة الناس. الكتاب مكتوب باليوناني، لكن الكتاب حفظ ذات النص. لأن المسيح عمل إيه؟ هو مش بس كان بيعبر عن الألم، إنما هو كان بيرجع بيخلي الناس تفتكر المزمور 22. طبعا هم كانوا حافظين المزامير، والمزمور 22 أوله إلهي إلهي لماذا تركتني. فالمسيح هو بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني باللغة بتاعت الناس، كان بيعامل زي المدرس اللي بيقول للتلميذ سمع القصيدة، يقول له يا أستاذ دي مؤاخذة فكرني بأول بيت منها تايها مني. فالمسيح بيفكرهم بأول بيت من المزمور. المزمور بيقول إيه؟ بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري. طبعا مزمور طويل، لكن لما يسترجعوه يقولوا الله الله هو ده اللي المزمور قال عنه. ليه؟ لان المزمور جاب حاجات غريبة قوي. اسمع كده، اما انا فكدودة لا إنسان، عار عند البصر ومحتقر الشعر. كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني، يبست مثل شقفة قوتي، لصق لساني بحنكي، ثقبوا يدي ورجلي. مزمور 22 آية 16. يبقى هو مش بس بيقول إيه انت سبتني، ده هو يفكرهم بالمزمور عشان يطلعوا كده ويكروا المزمور فيقولوا الله الله ده احنا غلطنا. ثقبوا يدي ورجلي، احصيت كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يقتسمون ثيابي بينهم وعلى ردائي يقترعون. النص، فإذا هو بيفكرهم بالمزمور. لإذا احنا لما نقرا الكتاب هنلاقي فيه ترابطات عجيبة، ترابطات عجيبة ليس عند الله جديد، والله منذ الأزل قد رتب خلاصنا وتجسده وصلبه دليل على أمرين. الأمر الأول أنه حفظ لنا كرامتنا في حريتنا، والأمر الثاني أنه نفذ ما يتطلبه حبه لنا. اسمع كده إشعياء 53، من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرش وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع مختبر الحزن، كمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. الناس الوقتين والناس المنكرين لحد النهاردة، ايه هو ده؟ ايه الاله ده اللي شمطينه على الشجرة ده وعملين يدهدلوا فيه؟ ده ناس عبائط اللي عملين بيرميروا بالاله ده، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته سفينا. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام الذي يجزها لم يفتح فاه. فجده من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء وأنه ضرب من أجل ذنب شعبه، حتى اللي كان حتى التلاميذ اتلخبطوا على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما إيه الحكاية؟ أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن احفظ الآية دي، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا. نقولها مع بعض، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا. من النسل؟ أنت. إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا. أنتم النسل، أنتم النسل الصالح، أنتم الذين قال عنه الكتاب، عنهم الكتاب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل. أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله. بتسألوا سؤال وأجبنا عليه امبارح بشيء من التفصيل، لكن هنقول عنه كلمة النهاردة. بتقولوا ما قالش ليه فليتطهر آدم، وكان آدم يتطهر. ده لو قال فليتطهر آدم يبقى لغى شخصية آدم ولغى إرادة آدم ولغى نظام الحياة. نظام الحياة ليه؟ لأن نظام الخلق تطور. البذرة تترمي في الأرض، تنبت، تطلع عشب، تبقى شجرة، تطرح. نظام الكون تطور، ونظام الحياة فعل داخلي. فإذا كنت أنا فسدت فلا بد أن يعود. إذا كان هو قد خلقني في البداية بروحه حين سكن فيا، فمن أجل أن يعيد إلي إنسانيتي لا بد أن يسكن فيا مرة أخرى، لأن نظام الحياة تفاعل من الداخل. نظام الحياة تفاعل من الداخل. وكما سكن روحه فيا وكما أعطاني روحا خاصا فصرت نفسا حية، هكذا لا بد أن يعود يتفاعل معي بطبيعته التي فوق الخطيئة، لتتفاعل مع طبيعتي الخاضعة للشر، وحينئذ بإرادتي وهذا التفاعل أعود إليه مرة أخرى. إنما صدقوني لو ينزع مني الإرادة وينزع مني الحرية ويحولني إلى كائن بلا عقل كالحيوان الذي يقاد فيطيع فيتبع، لا يكون لي حق بدخول السماء ولا أقول قد عدت ابنا له، لأن الله لم يتبنى الحيوان وإنما تبنى الإنسان ممثلا له فيه على الأرض وممثلا للمخلوقات عنده ليكون إنسانا خالدا عنده إلى الأبد. فمن أجل هذا كان لابد أن يصلب. من أجل هذا نطوبه ونمجده. وإحنا في أول الأسبوع نقول إيه؟ لك القوة والمجد والبركة إلى الأبد يا عمان الإله، لك القوة والمجد والبركة إلى الأبد يا ربنا يسوع المسيح. ونقف وبعد يومين يا ربنا يسوع المسيح مخلصي الصالح. دخلت على ليلة على الأربع، وبعدين آجي بقى ليلة الجمعة وأقول مخلصي الصالح قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا مقدسا. ماشي معاه حتة حتة. في الأول يسوع المسيح، أمانوئيل ويسوع المسيح، وفي الثانية مخلصي، وفي الثالثة مدام خلصني يبقى قوتي. أخذ القوة كده وبس، لا واشكره. قوتي وتسبحتي وقد صار لي خلاصا مقدسا. وبعد كده بشوية هنخش معاه في الهيكل وحنقول له عرشك يا الله إلى داهر الدهور. انت اللي بنحتفل دلوقتي بدفنة، انت الممجد في السماء، لانك انت في جسد محدود لكن روحك غير محدودة. فنحن نعلم انك وانت على الارض انت في السماء، وانت الذي قلت ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. ونحن أيها الأحباء نعلم أنه لا يطرأ على الله جديد. الأمر الثاني، نعلم أنه خلق الإنسان جميلا مجملا بالعقل والحرية والخلود، ونعلم أنه بذلك جعل الإنسان ابنا له وانطلاقا منه، ونعلم أنه من أجل حبه للمحافظة على كيان الإنسان وجماله وأن يعود إليه بهذا الجمال غدا البشرية بطبيعته، وكون جسدا يحمل اللاهوت ليفدي البشرية كلها، فنطوبه ونمجده، له القوة، له المجد، له العزة، له السلطان. التسبحة الثابتة في سفر الرؤيا التي يقولها المسبيون، ومسبيون رب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح أبدي. فنحن نمجده وندركه، عايزين نبقى فاهمينه، نحن نعرفه، أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. على ما نخش الأسبوع ده كله معاه في الآلام والضيقات، وأتشبه بموته لكي أقوم معه، أعرفه وقوة قيامته. أثناء الصلاة قول شد حيلكم، كن مربوط بربنا، شد حيلكم وخلي عقلكم مربوط بربنا، وخلي قلوبكم وأفكاركم مربوطة بربنا، بكتابه، بصليبه، بحقيقته، بكتابه الذي لم يحرف، بالحقائق الأبدية اللي بيقولها، بخلاصه، بقيامته، بأبديته. وربنا يجعلنا جميعا أصحاب الأبدية. ولا
يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة ثم يقول القليل مصدق فك خطايانا يعني.